إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. أما بعد، إخواني في الله، نعتذر عن تتميم درس الإمام مسلم مرجئين إياه إلى بعد أسبوعين من هذا الأسبوع بسبب الدورة التي يعقدها مركز الإمام الألباني بعنوان المدخل إلى العلوم الشرعية، وستبتدئ يوم السبت المقبل، وستكون في مركز الإمام الألباني في مركزه الذي على خط الأوتوستراد، المكان المعهود المعروف، ومدتها أسبوعان، وستدرس فيها مجموعة من العلوم، وسيتخللها إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء في الأسبوع الأول أيام السبت والاثنين والخميس، السبت والاثنين والخميس محاضرات في تراجم أئمة العصر من السلفيين. ستكون محاضرة السبت ترجمة لشيخنا الإمام الألباني، ومحاضرة الاثنين ترجمة لشيخنا الإمام بن باز، ويوم الخميس ترجمة العلامة المتفنن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وفي الأسبوع الذي بعده ستكون المحاضرات أيام السبت والاثنين والخميس، سيكون السبت ترجمة للإمام المتفنن الضليع الداعي إلى الله الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي، ومحاضرة الاثنين للعلامة السلفي الإمام بديع الدين السندي، ويوم الخميس للشيخ الإمام محب الدين الخطيب. ستتخلل هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى هذه الدورة، فاحرصوا بارك الله فيكم على حضور هذه الدورة، ومن لم يتمكن فعلى الأقل يحضر المحاضرات التي سيشارك فيها المشايخ، وهذه فرصة، وإذا هبت الرياح فاغتنموها واحرصوا عليها. ولا أريد أن أطيل وأن آخذ من وقت ضيفنا أخينا فضيلة الشيخ عبد العزيز الريس، هو معنا وبيننا، ومن عادتنا في درسنا أنه إذا مر في ديارنا سحابة مثقلة بالعلم والخير فإننا نستنطره، وأترك المجال لأخينا حتى يتلفنا ويفيدنا، وله جهود مشكورة في خدمة هذه الدعوة المباركة، ابتداء من الذب عن شيخنا في تلك تهمة صلعاء التي يرددها بعض الحمقى من أن الشيخ مرجئ فكتب كتيبا جيدا نفع الله به، وأخيرا له كذلك جهود طيبة ومشكورة في الأشرطة المسموعة والأوراق المفروعة في الذب عن الدعوة السلفية وفي الشبهات عن هذه الدعوة، فأسأل الله سبحانه أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يمد في عمره وأن يتقبل منا ومنه وأن يجعلنا جندا لدينه وسببا لنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليتفضل مشكور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم الأول من شهر جمادى الثاني لعام 26,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يسرني أن ألتقي بإخوة لي أكارم في مملكة الأردن أعزها الله بالإسلام والسنة وكفاها كل شر وسوء. وإني لأشكر الشيخ الفاضل الشيخ مشهورا على طلبه مني إلقاء هذه الكلمة، وهو الأحق بها وقد أحسن الظن، فأسأل الله أن يوفقني وإياه لما يحب ويرضى، وأسأله بمنه وفضله أن يرفع درجته في الدنيا والآخرة. إخواني، موضوع هذه الكلمة أمارات على منهج السلف، وسأجعل هذه الكلمة في عناصر. العنصر الأول أو الأمر الأول منهج السلف والأدلة عليه. إن مما أخبرنا به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الاختلاف والفرقة كائنة إلى قيام الساعة. خرج الشيخان من حديث معاوية والمغيرة ابن شعبة، وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج أبو داود والترمذي، وصحح الحديث الترمذي وأبو نعيم والبزار وابن عبد البر، وحسن الحديث الإمام ابن القيم، وصححه الإمام الألباني من حديث العرباض بن سارية أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا الحديث وغيره كثير دال دلالة صريحة على أن الاختلاف والافتراق كائنان في أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قيام الساعة. وواجب أهل الحق تجاه الاختلاف أن يعرفوا الحق فيتبعوه ويدعوا إليه، وأن يعرفوا الباطل فيجتنبوه ويحذروا الناس منه، وأن يحاولوا قدر الاستطاعة أن يخففوا من هذا الخلاف ومن هذا الافتراق في حدود الضوابط الشرعية. وإن أهل السنة من أعظم مزاياهم أنهم دعاة اجتماع، إلا أن معنى الاجتماع عند أهل السنة هو الاجتماع على الحق. من كان داعية إلى الحق فهو داعية اجتماع ولو كان وحده، فإن الاجتماع إذا أطلق في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيراد به أحد اجتماعين: الأول اجتماع على الأديان، والثاني اجتماع أبدان. أما اجتماع الأبدان هو السمع والطاعة لمن تغلب من ولاة أمر المسلمين، وأن يسمع وأن يطاع لهم في غير معصية الله. أما اجتماع الأديان فهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خرج اللالكائي أن عبد الله بن مسعود قال: أنت الجماعة، يخاطب أحد التابعين قال: أنت الجماعة إن كنت على حق ولو كنت وحدك. فإذا الاجتماع عند أهل السنة اجتماعان: اجتماع أبدان واجتماع أديان. وكذا الفرقة فرقتان: فرقة أبدان وفرقة أديان. وأهل السنة عليهم رحمة الله قديما وحديثا ضد كل افتراق على خلاف الكتاب، على خلاف الكتاب والسنة. والذي نبته على هذين النوعين من الافتراق والاجتماع الخطابي في كتابه العزلة، وابن بدران في حاشيته على كتاب روضة الناظر، والإمام محمد بن عبد الوهاب في عدة مواضع منها الأصول الستة. إذا تبين هذا واتضح، ففي هذا رد على من يقول إن دعاة السنة دعاة التفريق. تقول لهم كيف كان، كيف صار دعاة السنة دعاة التفريق؟ قال إنهم إذا دخلوا أرضا ودعوا إلى السنة استجاب طائفة وامتنع طائفة فافترق الناس، فصاروا بذلك دعاة تفريق. ومن قال هذا فهو في الواقع بعيد عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، بل تراه هو نفسه متناقضا. وذلك أن الشاب إذا أن هذا الرجل نفسه لو جاء إلى قوم مجتمعين على معصية شهوانية، على رؤية حرام أو استماع إلى حرام، فجاء فأنكر عليهم ودعاهم إلى ترك هذا الأمر الحرام، فاستجاب طائفة وأصرت طائفة على المنكر، فانقسم أولئك إلى قسمين، قسم استجاب وقسم أبى وأعرض. هل يصح لأحد أن يحذر من هذا ويقول إن هذا الرجل داعية افتراق؟ أبدا لا أحد يقول. لماذا؟ لأنه في الواقع قد دعا إلى ما دعا إليه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الاختلاف كائن لا محالة. موقفنا أهل السنة أن نتمسك بما جاء في الكتاب والسنة بدلائل كتاب الله، بما دل عليه الكتاب والسنة لفهم سلف هذه الأمة. فإن اشتراط فهم سلف الأمة ليس محدثا وليس أمرا مهملا ولا متروكا عند سلف هذه الأمة وعند من سار على طريقتهم، لأنني سمعت بعضهم يردد ويقول أول من أحدث هذا الأمر الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهذا خطأ وبعد كبير عن فهم ما جاء في كتب سلف هذه الأمة. فإن كتب سلف هذه الأمة متواترة في الدعوة إلى التمسك بما عليه سلف هذه الأمة. قال الإمام أحمد فيما روى اللالكائي أصول السنة عندنا الكتاب والسنة وما عليه الصحابة. لاحظ إلى قوله وما عليه الصحابة، ما اكتفى بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل دعا إلى فهم إلى فهمهما بما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي كتاب السنة للخلال رسالة كتبها الإمام أحمد نص فيها على أنه لا يصح فهم الكتاب والسنة إلا بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونقل هذه الرسالة وأقرها الإمام أبو العباس بن تيمية في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. ويقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة لا نصا ولا استنباطا بحال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وخرج الآزري بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إذن إن الدعوة إلى فهم الكتاب والسنة بفهم السلف ليس أمرا أحدثه الإمام الألباني رحمه الله، بل أمر نطق به سلف هذه الأمة. ثم الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرة في ذلك. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين ومفهوم المخالفة أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل على مثل ما آمن به صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد ضلوا ولم يهتدوا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع مجموع الفتاوى وغيره: لا بد في فهم دين الله بما فهمه المسلمون، وأولهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن يا إخواني، اشتراط فهم سلف هذه الأمة الأدلة عليه كثيرة، ومنها ما تقدم ذكره من حديث العرباب بن سارية. لكن هناك من يشوش على هذا الأصل العظيم ويقول: إنك تقول إن هذا الأمر عليه سلف هذه الأمة، وما أدراك؟ هل اطلعت على جميع كلامي هذا كلام السلف حتى تحكي هذا عن سلف هذه الأمة؟ فيقال: إن لازم هذا الاعتراض رد دليل الإجماع، لأنه لا أحد يستطيع أن يحكي إجماعا ويكون بانيا هذا الإجماع على استقراء كلام كل واحد من العلماء. يقول ابن قدامة في روضة الناظر وابن القيم في تهذيب السنن، يقول: ولازم يقول ولا يقولان ولازم هذا إنكار الإجماع. لما؟ يقول ابن القيم: لأن وجوب الصلاة لا يستطيع أحد أن يثبت هذا عن كل واحد بأعيانهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما واقع الأمر أن يتكلم به طائفة ويشتهر أمرهم فيستقر مذهبهم على ذلك. لذا إذا أردت أن تعرف مذهب السلف فكتب السنة والاعتقاد على ثلاث درجات: الدرجة الأولى كلام العلماء الأوائل المنثور، كلمة للأوزاعي وكلمة لابن المبارك وكلمة للإمام أحمد وهكذا. الدرجة الثانية والطبقة الثانية أتى علماء فاستقروا كلام علماء السلف ثم جمعوه لنا في مصنفات نافعة، كمثل الإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة والشريعة للآزري وشرح السنة للبربهاري ومعتقد أصحاب الحديث الصابوني. إذا قرأت في هذه الكتب تراهم في أولها يذكرون أن ما يذكرونه في هذه في كتبهم هو ما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فأنت إذا حكيت قولا عن السلف وعزوته إلى هؤلاء فقد عزوته إلى علماء معروفين بالاستقراء والاطلاع، وقد توارد عليه هؤلاء العلماء. أما الطبقة الثالثة والدرجة الثالثة كمثل العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد، هذه الطبقة الثالثة وهي تأصيلية في باب الاعتقاد كله. المقصود أنه إذا اعترض عليك معترض وقال: من أين لك أن هذا كلام السلف؟ فارجع إلى هذه الكتب، وهي الكتب التي في الطبقة الثانية والثالثة. تراهم إذا حكوا شيئا عزوه إلى سلف هذه الأمة. ثم إني أدعوك يا إخواني بصدق ألا تقتصروا على دراسة المعتقد بأن تدرسوا كتب الطبقة الثالثة كالعقيدة الواسطية والطحاوية ونمعة اعتقاد وأمثالها، وإن كانت هذه الكتب مهمة ولا بد لطالب العلم أن يدرسها، وأحيانا يضطر إلى أن يحفظها حتى يعرف معتقد سلف هذه الأمة، لكن لا نقتصر في دراسة المعتقد على هذه الكتب، بل إذا درسنا هذه الكتب وعرفناها ننتقل بعد ذلك إلى قراءة كتب الطبقة الثانية والطبقة الأولى. فما أكثر الدارسين الذين يقتصرون على كتب الطبقة الثالثة فتراهم لا يكونون أقوياء في باب المعتقد، يأتي من يأتي ويشوش عليهم ويحكي لهم أمورا مما نطق بها بعض السلف ولها وجهة فلا يستطيع جوابها. فالله الله أن ندرس طبقة، أن ندرس الكتب التي في الطبقة الثانية والأولى بعد أن نحكم الكتب التي في الطبقة الثالثة. الأمر الثاني، أهل الحق طائفة واحدة، ليسوا طائفتين كما تقدم في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، وفي قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخره. وثبت عند الإمام أحمد والبغوي وصحح الحديث الإمام الألباني من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خط خطا طويلا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على رأس كل واحدة منها شيطان يدعو إليها، وقال وهذا صراطي، وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخط المستقيم. إذن الطائفة التي على الحق واحدة، فمتى تخرج الطوائف من الفرقة الناجية المنصورة إلى عموم الثنتين والسبعين فرقة التي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة المخرج عند الترمذي وحديث عبد الله بن عمرو المخرج أيضا عند الترمذي وحديث معاوية وغيرهم، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الأمر الثالث. لكن مما أحب أن أنبه إليه، وقد رأيت هذا الخطأ شائعا عند كثيرين من إخواننا، وهو أن بعضهم يطلق لفظة أهل السنة على من يقابل الرافضة، ويستدل بكلام أبي العباس بن تيمية في منهاج السنة ومجموع الفتاوى، فقد ذكر رحمه الله تعالى أن لإطلاق لفظة أهل السنة أن لفظة أهل السنة تطلق إطلاقان. الإطلاق الأول وهو عند العامة أن يكون مقابل الرافضة، والإطلاق الثاني عند الخاصة وهو ما خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اعلموا يا إخوان أن الإطلاق الأول هو في استعمال العامة في كلامهم لا فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو العباس بن تيمية يريد بهذا أن يحكي استعمال العامة، وأن ترى مثلا يقولون إن المنطقة الفلانية المسلمون فيها طائفتان أهل السنة والشيعة، فيرون كل من لم يكن شيعيا فهو من أهل السنة. هذا استعمال العامة لا استعمال الشرع، وبعض الناس توسع في هذا وصار يجعل هذا الاستعمال استعمالا شرعيا، فيأتي فيطلق على بعض الطوائف المخالفة في باب الاعتقاد يطلق عليها لفظ أهل السنة اعتمادا على مثل كلمة ابن عباس بن تيمية وهذا خطأ يا إخواني. إطلاق أبي العباس بن تيمية يحكي اصطلاح العامة واستعمالهم لا يحكي استعمال الشرع، وإلا فإن الشرع لا يطلق لفظة أهل السنة إلا على من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه. الأمر الثالث، الخلاف يا إخواني في الشرع نوعان، خلاف لا يسوغ الخلاف فيه ويسمى بالمسائل الخلافية، وخلاف يسوغ الخلاف فيه ويسمى بالمسائل الاجتهادية. وقد ذكر هذين النوعين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه إبطال الحيل، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن مفلح في الآداب الشرعية، وأشار إلى هذا النووي في شرحه على صحيح مسلم، وذكر هذا أبو المظفر السمعاني في كتابه القواطع. فالخلاف يا إخواني نوعان، نوع لا يسوغ الخلاف فيه ويسمى بالمسائل الخلافية، ونوع يسوغ الخلاف فيه ويسمى بالمسائل الاجتهادية. فإن قلت ما الضابط في التفريق بين المسائل التي يسوغ الخلاف فيها والمسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، فيقال الضابط في هذا ما ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ونقله ابن القيم وابن مفلح، هو أن ما اختلف فيه أهل السنة وصار الخلاف بينهم مستقرا فإنه يعد من جملة المسائل الاجتهادية، وما لم يختلف فيه أهل السنة فإن مخالفتهم يعد من المسائل الخلافية التي لا يسوغ الخلاف فيها. فالعبرة بذلك، فالعبرة في ذلك الرجوع إلى ما عليه السلف، ما اختلفوا فيه ساغ الخلاف فيه، وما لم يختلفوا فيه لم يسوغ الخلاف فيه. وما ساغ الخلاف فيه لا يصح لي ولا لك أن أضلل أحدا من أجله، وأكثر ما يكون هذا في المسائل الفقهية. قد أرى قولا صوابا وعندي عليه أدلة، فأقول إن قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب. هذا في أي شيء؟ في المسائل التي يسوغ الخلاف فيها. أما المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها فالحق واحد، أجزم بأن قولي صواب لا يحتمل خطأ. لذا انظر إلى سلف هذه الأمة، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما نظرت رجلا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. ويقول وقال في بعض الروايات إلا أهل البدع. ويقول رحمه الله تعالى: قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا فيما يسوغ الخلاف فيه وأكثره من المسائل الفقهية. أما ما لا يسوغ الخلاف فيه، انظر ماذا قال الإمام الشافعي. روى أبو نعيم بإسناد صحيح عن الإمام الشافعي أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتاب والسنة. لا إله إلا الله. انظر إلى الإمام الشافعي، لم تختلط عليه الأمور وإنما جعل كل أمر في نصابه. فما يسوغ الخلاف فيه لا يضلل بعضنا بعضا. وللأسف يا إخواني بعض الناس، وهم إن شاء الله قليلون، قد خلطوا في هذه الأمور. طائفة وهم كثيرون صاروا يدعون إلى الاجتماع وإلى أن لا يشدد بعضنا على بعض حتى فيما لا يسوغ الخلاف فيه. وللأسف يتحجج بعضهم بكلمات لبعض السلف كقول من يقول: قد حصل نزاع بين زيد وابن عباس، أو قال أسامة بن زيد وابن عباس، فلما انتهوا أخذ أسامة بخطام ناقة عبد الله بن عباس، أو أخذ ابن عباس بخطام ناقة أسامة وقال هكذا، أظنه زيدا قال هكذا أمرنا أن نكون مع علمائنا. فيقول انظر يختلفون ولا يأتي في نفوسهم شيء. يقال نعم، هذا فيما يسوغ الخلاف فيه، أما ما لا يسوغ الخلاف فيه فليس الأمر كذلك. وآخرون وهم إن شاء الله قلة عمموا وصاروا يعادون غيرهم حتى في بعض المسائل التي يسوغ الخلاف فيها، فتراه قد يعادي غيره على بعض المسائل الفقهية. قد أنشأ أنا في بلد فأتأثر بعلمائه فأرى هذا القول صوابا بدليل كذا وكذا، وقد تنشأ أنت في بلد فتتآثر بعلماء هذا البلد فترى الصواب كذا وكذا، فلك أن تعمل بما ترى بدليله، وصاحبك يعمل بما يرى بدليله، وإن اجتمعتما فلا بأس من المذاكرة والمدارسة حتى نصل إلى الحق، لكن لا يعادي بعضنا بعضا. إذا رأيت رجل يعادي أحد إخوانه سأله لما تعادي، إن كانت المسألة مما يسوغ الخلاف فيه فهو ظالم بعدائه له وسيقف بين يدي ربه فيحاسبه، وإن كان مما لا يسوغ الخلاف فيه فسيأتي إلى أنه قسمان على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. الأمر الرابع، متى يخرج الرجل من السنة من السلفية إلى البدعة؟ ذكر هذا الأمر الشاطبي في كتاب الاعتصام، وأشار إليه في مواضع أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وكلام الشاطبي أوضح، يقول رحمه الله: من خالف فيما يسوغ الخلاف فيه فلا يعادي بعضنا بعضا، أما من خالف فيما لا يسوغ الخلاف فيه في المسائل المسمات بالخلافية، يقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون وقع في أمر جزئي مما لا يسوغ الخلاف فيه. قال ابن تيمية: كأن يؤول صفة. قال ابو العباس ابن تيمية: القاضي شريح أول صفة العجب، بل عجبت وأنكر هذه القراءة، وقال مع ذلك هو إمام من الأئمة بالاتفاق. لاحظوا، مع أن خلافه مع أنه خالف فيما لا يسوغ الخلاف فيه، لكنه خالف في أمر جزئي. قال الشاطبي: فإذا خالف في أمر جزئي فلا يضلل، أما إذا خالف في أمر كلي كان يكون منهجه تأويل أسماء الله وصفاته، أو تأويل الصفات المعنوية، أو تأويل الصفات الخبرية، أو أن يكون منهجه عدم الدعوة إلى التوحيد، لأن الدعوة إلى التوحيد أمر كلي، فيقول لا ندعو إليه حتى لا نفرق الأمة إلى آخر مما سيأتي ذكره، فمن كان كذلك فيضلل ويعادى بعد أن تقام عليه الحجة، وقيام الحجة يختلف من مسألة إلى مسألة. والثاني إذا خالف في جزئية ليست واحدة، قال الشاطبي، وإنما في جزئيات كثيرات تواكب أمرا كليا، ويقول ابو العباس بن تيمية: أو يخالف في جزئية اشتهر الخلاف فيها بين السلف وأهل البدع، كمثل لو قال قائل إن كلام الله مخلوق، هذا في نفسه قد يكون جزئيا، لكنه اشتهر الخلاف فيه مع أهل البدع، أو أن يقول قائل بجواز الخروج على أئمة الجور، هذه في نفسها جزئية، لكن اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، فمن خالف فيها فهو مبتدع، كما نص على ذلك الإمام أحمد والإمام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. فخلاصة الأمر أن يقال إن الذي يخالفنا إن كان في مسألة يسوغ الخلاف فيها فلا يضلل بعضنا بعضا، بل تبقى الألفة والمحبة بيننا، وإن كان في مسائل لا تسوغ الخلاف فيها فله أحوال، إما أن يخالف في جزئية أو جزئيتين، فمثل هذا إذا كانت أصوله سلفية فيعذر، أو أن يخالف في كلية فهذا يعادى ويبدع، أو أن يخالف في جزئيات كثيرات تواكب أمرا كليا، أو في جزئية اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة. فمن كان كذلك فإنه يخرج ويعادى، وعليه إذا سألت وقلت متى تخرج الطائفة من عموم متى تخرج الفرقة والطائفة من الناجية إلى 72 فرقة قل فيها ما سبق ذكره كما نص على ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى. ومما أنبه إليه أن بعض الناس يقول إن هذا الرجل سليم الاعتقاد، هو موحد في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، فمن كان كذلك فلا يصح تبديعه ولا عداءه، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق. قد يكون الرجل بهذه المثابة لكن وقع في أمر كلي أو جزئي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة والبدعة فيضلل، كما فعل الإمام أحمد وسفيان الثوري لما ضللوا الحسن بن صالح بن حي. هذا الرجل فقيه ومحدث لكنه يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يرى الصلاة الجمعة خلف أئمة الجور، فبدعه وضلله الإمام أحمد وسفيان الثوري. فإذا كون الرجل حسن الاعتقاد ليس كافيا، لأن البدعة غلابة، إذا وقعت البدعة بما تقدم ذكره فإنه يحكم بتبديعه على ما سبق ذكره، وإن كان أكثر حاله موافقا لأهل السنة فإن البدعة غلابة وقوية. الأمر الخامس، ليس لأهل السنة السلفيين رأس، نص على هذا أبو المظفر السمعاني والإمام ابن القيم في مختصر الصواعق، فليس لأهل السنة رأس، من خالف هذا الرأس ذل، ومن وافق هذا الرأس أدخل في أهل السنة. كلا، فإن كل أهل السنة محكومون بمنهج سلف هذه الأمة. جزاك الله. كما نص على ذلك ابن القيم في مختصر الصواعق، للأسف ترى بعض إخواننا قد يعادي فلانا أو يوالي فلانا لأن له موقفا إيجابيا أو سلبيا من فلان، وهذا خطأ، فإن أهل السنة ليس لهم رأس يرجع، ليس لهم رأس ما إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيأتي قائل فيقول خالفت هذا الرأس فتضلل، كلا، وإنما هذا عند الأحزاب والجماعات البدعية هي التي تضل من خالف منهجها أو رأس الطريقة أو رأس الجماعة، أما أهل السنة فلا يعرفون هذا الأمر. قد تقول أليس أئمة السنة قد قالوا في كلمات كثيرات إذا رأيت الرجل، كما يقول الإمام أحمد، إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، وقال يحيى بن معين وغيره إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فهو مبتدع. قد تقول لماذا إذن أئمة السنة قالوا هذه الكلمات؟ فيقال إنهم قالوا مثل هذه الكلمات في من عاد رمزا من رموز السنة لأجل اعتقاده. قد يأتي رجل فيعادي الإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، فتقول له لماذا تعادي هؤلاء؟ لماذا؟ هل أخطأوا عليك؟ هل عبت عليه خلق؟ هل عبت عليه خلقا معينا فعاديته لأجل هذا الخلق فحسب؟ لا يعادي أحد هؤلاء الرؤوس الثلاثة إلا لما اجتمعوا عليه وهي السنة. يأتي رجل فيقول أنا أكره ابن باز، تقول لماذا تكره ابن باز؟ قال والله مرة كنت داخلا عليه مثلا فضربني وظلمني. هل يأتي أحد فيبدعه لكره ابن باز لأجل هذا؟ كلا، هنا لم يعادي الإمام ابن باز لأجل دينه ولا لأجل السنة التي ينصرها. أما لو جاء رجل كما ترى كثيرا من الحركين يطعنون في الإمام ابن باز وأئمة السنة بأنهم علماء حيض ونفاس وبأنهم مداهنون وبأنهم موالون للكفار إلى آخره، هؤلاء إذا أطلقوا هذا الأمر فإنما عادوا أئمة السنة لما قاموا به من معتقد ومنهاج. إذن لابد أن نعرف أن قول السلف من لا إذا رأيت الرجل يطعن في فلان فهو كذا وكذا، هذا إذا رجع إلى المنهج والدين الذي قام به، وهذا هو الغالب. لذلك يأتي بعض الحركيين وبعض الحزبيين فيقول، يأتي بكلمة ابن تيمية رحمه الله تعالى، من والى على رجل أو عاد على رجل فهو مبتدع إلى آخره. تقول نعم، كلمة ابن تيمية صحيحة، هو يأتي بهذه الكلمة حتى ينفرنا من دعوة السنة ومن حبنا لأئمة السنة الثلاثة، الإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. تقول كلام أبي العباس ابن تيمية صحيح، وهذا ينطبق على مثلكم، من يوالي ويعادي على طريقة أو على منهاج أو على شخص لذاته. أما من يوالي ويعادي على السنة ويحب أئمة السنة لأنهم رموز في نصرة السنة فلا ينطبق هذا الكلام. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر قول حماد، قول أحمد بن حنبل، قول أحمد بن حنبل في قوله إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، ويقرر قول أئمة السنة الآخرين الذين قالوا إذا رأيت الرجل يطعن في الإمام أحمد فاعلم أنه مبتدع، ذكر هذا في مواضع، وقال وقد نسبت السنة إليه لأنه صار رمزا في نصرة السنة رحمهم الله تعالى. الأمر السادس، مسلمات عند السلف أغفلها بعض الخلف. إن هناك مسلمات عند السلف أغفلها كثيرون، وإغفالهم لها يدل على أنهم خالفوا أهل السنة في أمر كلي. أضرب أمثلة على ذلك. الأمر الأول، عدم الدعوة إلى التوحيد. ترى كثيرين لا يدعون إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بالعبادة، ويرون أن الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وأن إنكار الشرك يعتبر تفريقا للصفوف وتبديدا للشمول، وهذا في الواقع خطأ كبير، ويعتبر فاعله مخالفا لأهل السنة في أمر كلي. وصرت أسمع كثيرين، وقرأت لبعض في بعض رسائله كما ذكره صاحب كتاب الثوابت المتغيرات، ذكر هو وغيره أنه لا يصح لنا أن ندعو إلى ما يفرق الصفوف. قال لأننا الآن، وأرجو أن تنتبهوا إلى شبهتي، يقول إننا الآن نواجه زحفا من فكر كفري وعلماني يهجم على بلاد المسلمين، فلا بد أن نقوم نحن وأهل البدع وأن نكون سقطا واحدا تجاه هذا الفكر الكفري العلماني. ويقول وهذا قياس على ما حكاه ابن تيمية إجماعا من أن العدو إذا داهم المسلمين في أرضهم فإنه يجب عليهم، فإنه لا أوجب عليهم بعد الإيمان من أن يدفعوا هذا العدو وأن يجتمعوا وأن يكونوا صفا واحدا في مواجهة العدو. فعنده الأصل يقول كما أننا إذا هجم العدو علينا عسكريا يجب علينا أن نجتمع نحن وأهل البدع في مواجهة هذا العدو عسكريا، فكذلك إذا هجمت علينا أفكار الكفر والعلمنة يجب أن نجتمع نحن وأهل البدع تجاه هذا الفكر، ولا نعادي أهل البدع. والرد على هذا من أوجه ذكرته في رسالة أحيلكم عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، والرد على هذا من أوجه هو أن يقال إن قياسك قياس مع الفارق، وذلك أنك صورت هجوم فكر العلمنة أن عندنا هنا عدوا واحدا يهجم علينا، كما إذا هجم الكفار علينا عسكريا فالعدو يعتبر واحدا والبقية معتدى عليهم. جعلت هذا أصلا قست عليه أننا لا نواجه فكر أهل البدع، وأن نجتمع نحن وأهل البدع على عداء أهل الكفر. فيقال هذا خطأ، لما؟ لأن صورة المسألة أن تقول، الصورة الحقيقية أن تقول صورتها أننا في بلاد فاجتمع فهجم علينا عدوان، الأول عدو كافر والآخر عدو مبتدع، فهل يصح لنا أن ندافع عن الكافر ونجعل العدو يسلب ديارنا وأموالنا وأهلنا وأهلنا؟ خطأ. لما؟ لأن أهل الكفر وأهل العلم إذا هجموا بأفكارهم، هل أهل البدع واقفون ينظرون إليهم لا يدعون إلى فكرهم، أم أنهم في الواقع هم أيضا يهجمون بفكرهم؟ لا شك أنهم أيضا يهجمون بفكرهم. فنحن في الواقع نواجه عدوين، عدوا كفيا وعدوا مبتدعا، فيجب علينا أن نكون كلمة واحدة مع أهل السنة في صد هذين العدوين. بل يقال إن سلف هذه الأمة كانوا في أحكام الدنيا يعادون المبتدع أكثر من عدائهم للكفار، وإن كانوا يعتقدون أن أهل البدع خير من الكفار في الآخرة وأن أهل البدع مسلمون، لكنهم يعادون أهل البدع أشد من عدائهم للكفار. خرج أبو نعيم بإسناد صحيح عن فضيل بن عياض أنه قال: آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع المبتدع، فإني إن أكلت مع المبتدع اقتدي بي. وقال الإمام ابن مبارك: أحكي كلام اليهود والنصارى ولا أحكي كلام الجهمية. وفي مناقب الإمام أحمد بن الجوزي أن المتوكل استشار الإمام أحمد، كتب له رسالة يستشيره في أن يولي رجالا من أهل الأهواء والبدع. قال الإمام أحمد: لا تولي أهل الأهواء والبدع، ولي اليهود والنصارى ولا تولي أهل الأهواء والبدع، فإنه يغتر بهم، كما في الفروع لابن مصلح علل بقوله: فإنه يغتر بهم ويقتدى بهم. لذا سلفنا شديدون على أهل البدع أشد من شدتهم على اليهود والنصارى. لماذا يا إخواني؟ لأن المبتدع وإن كان خيرا من اليهودي والنصراني في واقع الحال وفي الآخرة، المبتدع إذا أتى ببدع ونشرها فهو ينشرها باسم الإسلام، فتروج على المسلمين ويغتر بها كثيرون. والبدع سريعة السريان في أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يخفاكم ما خرج الدارمي بن وضاح من قول عبد الله بن مسعود: للذين كانوا يسبحون الله عشرا، وفي بعض الروايات 100، وكانوا حلقا يسبحون بالحصى، قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمراد من هذا أن القياس هنا لا يصح، لأن السلف كانوا يعادون أهل البدع أشد من عدائهم الكفار. ثم يقال أمر ثالث: إن هذا القياس قياس فاسد مصادم للنص، ومن المتقرر في علم أصول الفقه أن القياس إذا صادم النص صار قياسا فاسدا، وذلك أن الله عاب على اليهود اجتماعهم في الظاهر مع اختلافهم في الباطن، قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهؤلاء في الواقع يدعوننا إلى ما عليه اليهود. إذن يا إخواني، قولهم إنه يجب أن نجتمع مع أهل البدع وأن لا نعاديهم لأجل مواجهة تيار زحف الكفر والعلم فكريا، يقال هذا خطأ من أوجه، وقد ذكرت ثلاثة أوجه فيما تقدم. أيضا مما يعتبر الخلاف خلافا كليا لا جزئيا هو القول بعدم عدائها البدع، وقد تقدم الإشارة إليه. إن شاء إذا فتحت أي كتاب من كتب الاعتقاد تجد أن أئمة السنة ينصون يقولون ومما عليه سلف هذه الأمة عداء أهل البدع وبغضهم وعدم مجالستهم إلى آخره، فهم يدعوننا إلى بغضهم وعدائهم. وهؤلاء يقولون لا نتعادى نحن وإياهم، نجتمع نحن وإياهم فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى ولو لم يصدق الخلاف فيه. يقولون وحدة الصف لا وحدة الرأي، اجتمع مع أي أحد على أي اعتقاد بما أنه تحت مظلة الإسلام ولا تعاديه. وهذا خطأ عظيم والله يا إخواني، إن مثل هذا يهدم السنة، لأن البدع سريعة السريان واللبس فيها خطير على كثير من هذه الأمة، والشيطان يدعو إليها. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. لا تنبه لأمر هجر المبتدع وعداء أهل البدع قلبيا لا إشكال نعاديهم قلبيا، لكن أثر هذه الأمور على الزواج والأعمال بأن لا نكلمهم ولا نجالسهم إلى آخره راجع إلى قاعدة المصالح والمفاسد، كما نص على ذلك ابن العباس ابن تيمية في المجلد 28 مجموع الفتاوى، وأيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية، وذكره أيضا ابن القيم. قال ابن العباس ابن تيمية وهجر أهل البدع كالدواء، متى ما نفع اتخذ. أحيانا تكون السنة في أرض غالبة وقوية، فهنا نشدد على أهل البدع عمليا، أما القلب عاديهم، لكن نشدد عمليا ولا نكلمهم ونشهر بهم على رؤوس الأساس. وأحيانا تكون السنة في ضعف والبدعة في قوة، ومن فعل هذا قد يحرم شيء كثير من قبول الناس إلى آخره، فقد لا يفعله الإنسان لأن المفسدة المترتبة أكبر من المصلحة، فيجب للمسلم أن يراعي باب المصالح والمفاسد في هذا الباب. بل أحيانا قد نضطر أن نكون طائفة تتفرغ بتربية الناس على العلم الشرعي وتربيتهم على مسائل الفقه والاعتقاد ولا تتعرض إلى أولئك بأسمائهم، وطائفة تواجههم وتصدع وترد عليهم، مع كون هاتين الطائفتين إخوانا متفقين، إلا أن هؤلاء سلكوا طريقا وهؤلاء سلكوا طريقا ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء، فنوقف أولئك. بقي أولئك يعلمون سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعض الناس للأسف ضيق الأفق يريد من الجميع أن يصرح وأن يشهد، وأنه إن لم يفعل ذلك صار مواليا لأهل البدع. هذا خطأ يا إخواني، لا بد أن نفقه واقع الزمان وأن نفقه قوة السنة من بعثه. وقد نص على هذا كما قلت لكم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ونقل كلاما للإمام أحمد، كان الإمام أحمد يشد في مسائل في بغداد لأن السنة ظاهرة في بغداد، أما خراسان فأذن الإمام أحمد بالسلام على المرجئة ولم يشدد عليهم. لما؟ لأن السنة في خراسان لم تكن ظاهرة، أما في بغداد يوم ذاك فكانت السنة ظاهرة. وأيضا مما أنبه إليه أن أهل البدع من الحركيين أحدثوا لنا أمرا حتى يضعفوا عزمنا في مواجهة ما هم عليه. يقولون إذا أردت أن ترد على رجل فلا تذكر إذا أردت أن ترد على رجل فيجب عليك أن تذكر حسناته، فإن لم تذكر حسناته كنت ظالما غير عاقل. والجواب على هذا أن يقال إن منهج سلفنا كما نص على ذلك الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والعلامة الفوزان والعلامة الحيدان رحم الله حيهم وميتهم وإياي وإياكم، قالوا رحمهم الله إنه ليس من منهج السلف ذكر حسنات المردود عليه في حال الرد. قالوا لأنك إذا ذكرت حسناته حسناته أضعفت الرد. واستدل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يقول شيخنا: هنا لم تحرم الخمر بعد، فليس السياق سياق تحذير على وجه التحريم، فذكر حسناتها وسيئاتها. أما لما جاء تحريمها لم يذكر شيئا من حسناتها. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لم يذكر شيئا من حسناتها، وهذا من فقه رحمه الله تعالى. ثم انظر إلى كتب السلف لا تراهم يذكرون حسنات المردود عليه كما ذكر ذلك مشايخنا. فأهل البدع يريدون هذا الأمر حتى يموتوا الرد على المخالف، فيقول: يا أخي إذا أردت أن ترد اذكر حسناتك حتى تكون عادلا. فيقال: إن للعدل نظرتين، نظرة كلية ونظرة جزئية. ويظهر هذا بالمثال: لو أن رجلا بيده لو أن بيد رجل سرطانا مرض السرطان عافاه الله وإياكم وأحبابنا، فحكم الطبيب عليه ببتر اليد الذي ينظر نظرة جزئية يقول: لا تقطعوا يده فإنكم ستحرمونه هذا اليد وستشوهونه إلى آخره. والذي ينظر نظرة كلية وينظر إلى مصلحة البدن يقول: سارعوا بقطع هذه اليد حتى لا ينتشر المرض في الجسم والجسد كله. فإذا والصف الثاني الذين قالوا سارعوا إلى قطع اليد هم أهل عدل لكن بالنظرة الكلية. ومثال آخر موجود في الشرع: الشريعة أمرت بالسمع والطاعة للحاكم الزائر الفاسق وبعدم الخروج عليه. صاحب النظرة الجزئية يقول: كيف نرضى برجل فاسق ظالم باغ يتولى علينا ونسمع ونطيع له في غير معصية الله إلى آخره؟ أما صاحب النظرة الكلية والتي جاءت للشريعة تقول: اسمع وأطع له في غير المعصية، حتى لو ترتب على السمع والطاعة ذهاب بعض المصالح وحصول بعض المفاسد لأجل حقن دماء المسلمين عموما، ولأجل حفظ الأمن والأمان، ولأجل تيسر أمور الخير بالنظرة العامة إلى جميع الناس. إذن إن للعدل نظرتين، نظرة كلية ونظرة جزئية، وكثير من قاصري النظر لا ينظرون إلا بالنظرة الجزئية دون النظرة الكلية. فإذا في مقام الرد لا نذكر حسناته، وليس هذا ظلما له لا، وإنما هذا عدل بالنظرة الكلية حتى نذكر الناس منه فلا يتبعوه على أخطائه. أما لو أردت أن ترد على رجل وقلت: يا إخواني هذا الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق على المساكين ويحفظ القرآن إلى آخره، وهذا الرجل يؤول الصفات فتعاديه، لن يبغضه الناس بل سيحفظ له شيئا من الحب في نفوسهم بما ذكرت من حسناته. إذن الحركيون أهل البدع أحدثوا ذكر الحسنات في مقام الرد حتى كلما خرج داعية السنة ورد على أصحابهم قال: نحن نقر لك فعلا أن هذا مخطئ لكن يا أخي له حسنات، اذكر حسناتي حتى تكون منصفا. فإذا أتيت وذكرت حسناتي لم تنفر الناس منه، لم تحصل الأمر الذي كان ينشده ويبغيه سلف هذه الأمة من تنفير الناس من هذا الرجل حتى لا يتبعوه، وأن يعادوا هذا الرجل حتى لا يسلكوا طريقته في بدعه. لكن أيضا أؤكد أن ذكر الحسنات والسيئات نوع من الرد على المخالف، والرد على المخالف نوع من إنكار المنكر، وقاعدة إنكار المنكر أنها راجعة إلى باب المصالح والمفاسد. فقد يضطر داعية التوحيد أحيانا لا دائما أن يذكر حسنات الرجل لأنه في أرض بين قومه، قد أخرج في أرض يكون هذا المبتدع معظما وأكون بين قومه، فإذا أردت أن أرد عليه قد أذكر شيئا من حسناته لأنني أنشد أن أخفف من حبهم له وأن يبغضوه نسبيا.
فأذكر شيئا من حسناتي ثم بعد ذلك أرد، لكن إذا كنت في أرض ليست كذلك فلا أذكر شيئا من حسناته. فبعض إخواننا قد يرى رجلا يذكر شيئا من حسنات الرجل في كتاب أو غيره فيأتي فيقول هذا على قاعدة الموازنة بين السيئات والحسنات، هذا ظلم. لا يصح لك أن تنسب له هذه القاعدة إلا إذا صرح بالتقعيد أو اضطردها مطلقا ودائما، أما أن يستعملها أحيانا لأنه يظن هذا الأمر مصلحة فلا يصح لك أن تنسب إليه تبني هذه القاعدة التي هي في الواقع التي مؤداها في الواقع إلى إضعاف باب الرد على المخالف. لك أن تناصحه، أن تهاتفه وتنظر ما عنده، فقد يقول عنده من الحجج ما يبين صحة قوله. إذن يا إخواني، الله الله أن نعرف تلاعب القوم بقاعدة الحسنات والسيئات. الأمر الثالث وهي من الأمور الكلية التي كان يبدع بها السلف هو ثناء الرجل على رؤوس أهل البدع وجعل أهل البدع بطانة له هم مدخله ومخرجه. قال عبد الله بن مسعود فيما ثبت عنه: المرء بخدره. قال عبد الله بن مبارك والأوزاعي: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا إلفته. لاحظ إلى قوله إلفته. وذكر الأوزاعي وغيره أن الرجل يقاس ويحكم عليه ببطانته بمدخله ومخرجه، كما ترى ذلك في كتاب الإبانة لابن بطة الكبرى. فمن صار يجالس أهل البدع وهم جلساؤه أو يعظم رجالات أهل البدع ويشيد بهم فهو مبتدع مثلهم. فالسلف بدعوا من يجالسهم ومن يجعلهم بطانة لهم، فكيف إذا بمن يشيد بهم أو يخرج شريطا ويعد رجالات من أهل البدع مجددين ومصلحين. أو في المقابل إذا رأيت الرجل يطعن في أئمة السنة كما تقدم بيانه، هذا أيضا سبب لإخراجه من السنة والحكم عليه بأنه مبتدع. الأمر السابع وبه أختم وقفات مع بعض الحركيين عندنا في بلادنا. سأذكر لكم إخواني فعال بعض الحركيين وأنشدكم بالله أن تراجعوا هذا الأمر حتى تعرفوا واقع حال القوم، فتعذروا إخوانكم في عدائهم وتتخذوا موقفا شرعيا تسألون عنه بين يدي الله عز وجل. بعضهم يا إخواني، بعض من خرج عندنا أخرج عندنا في جريدة سيارة يقول، واسمع إلى ما يقول: لا أرى بأسا بفتح مدارس خاصة بالشيعة يدرسون فيها كتبهم، لكن مشكلة الشيعة يريدون أن نكون شيعة مثلهم. لا إله إلا الله. لا ترى بأسا بدراسة سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لا ترى بأسا بدراسة كتب فيها قذف أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا؟ انظر إلى ما وصل إليه القوم، يريدون أن نجعل لهم مدارس حكومية يدرسون فيها كتبهم المتضمنة للشرك والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأحدهم، وهذا موجود في موقعي الآن، كتب رسالة إلى بوش يقول: يا بوش، لا تضرب العراق ولا أفغانستان وسترانا معك بلا تعصب. هذا أحد كبار الحركيين عندنا في بلادنا. وأحدهم كتب مقالا يقول: إن دعوة التكفير إنما نشأت من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من كتاب الدرة السنية. ثم قال: وهذا في مجلة له في إحدى اللقاءات، أجرى لقاء تدرون مع من يا إخواني؟ مع شيعي يقول جزى الله شيعتنا خيرا الذين قتلوا عثمان، يأتي ويجري لقاء معه في المجلة ويثني عليه ويستنير بنوره وعقله كما يقول. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. تصف دعوة الإمام بأنها تكفيرية وترجع إلى هؤلاء فتعقد لهم لقاء في مجلتك، ثم يذهب إلى بيت هذا الشيعي عندنا في بلاد القطيف ويقول الذي فرق بيننا وبينكم هي دعوة محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. انظر إلى أي مدى بلغوا. ثم تعال وانظر، خرج أحدهم قبل سنتين في قناة الجزيرة وتكلم وقال إن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب انتبه هذا أين في قناة الجزيرة يستمع إليها ملايين، يقول إن دعوة الإمام إن دعوة بزعم دعوة الوهابية بزعمه متشوفة لقتل الناس إلى تكفيرهم. ثم يخرج أحد كبار الحركيين فيشكره على كلامه. أسأل الله يعافيني وإياكم. أحد كبار الحركيين الذين الآن هو مريض يشكره على كلامه، يقول له المقدم هل سمعت كلامه؟ يقول نعم سمعته. ثم يشكره. فالقوم يا إخواني تغيروا، بل قرأت لأحدهم في كتاب له يقول لما دعا ابن باز رحمه الله تعالى إلى كتابة الصلح بين أن يعقد الفلسطينيين صلحا مع اليهود، وهذه مسألة فقهية يعرفها أهل العلم، جاء هذا الرجل ووصف علماءنا بأنهم إخوان بني الصهيون. ثم تذهب الأيام وسر قبل سنتين سمعته خرج في قناتهم في قناتهم الفضائية يقول ويخاطب حماسا ويقول لكم الأمر إن شئتم أن تعقدوا صلحا مع اليهود وإن شئتم أن لا تعقدوا صلحا. لا إله إلا الله. إذا قال ابن باز صار أخا لبني الصهيون، وإذا قلتها أنت صار عدلا وإنصافا وعلما. وهؤلاء الحركيون تغيروا يا إخواني، والكلام حولهم يطول، وقد من الله علي أخرجت عدة محاضرات ذكرت أسماءهم ومراجع كلامهم في عدة محاضرات وأيضا في عدة رسائل أحيلكم عليها في موقع في الإنترنت باسم الإسلام العتيق، باسم الإسلام العتيق. إذا دخلت هذا الموقع سترى أشرطة مفردة وبعض الرسائل مفردة والموثقة. ما لم وثق فلا أجعل أحدا في حل أن يأخذه أو أن يقبله. لا تقبل إلا ما كان موثقا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يهدينا وإياهم للصراط المستقيم، وأن يردنا وإياهم إلى السنة، وأن يمن علي وعليكم وعليهم بالهداية، وأن يجعلنا وإياكم أنصارا لسنته. اللهم إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا ارفع راية التوحيد والسنة، واجعلنا دعاة للتوحيد والسنة حتى نلقاك وأنت راض عنا، وجزاكم الله خيرا. الله يتعبنا
يذا الله أخانا الشيخ خيرا على هذا التأصيل والتقييم الذي اعتبره بمثابة المساج للعقل طالب العلم، ولا سيما في البدايات قبل أن يكون مؤصلا مقعدا. ونرى في الحقيقة في مواقف كثير من إخواننا أشياء ننكرها ومرد إنكارها على تأصيل استفدتم منه إن شاء الله في بيان الشيخ حفظه الله ونفع به. وقبل أن أترك المجال له للإجابة على الأسئلة أنبه على أن الدورة ليس هذا السبت الذي هو بعد غد، وإنما السبت الذي بعده، ودرس الخميس القادم قائم، درس الخميس القادم قائم، والدورة تكون ليست السبت القريب هذا وإنما السبت الذي بعده إن شاء الله. وكما قلت لكم الدورة يتخللها الدروس والدروس والمحاضرات في أثناء الدورة بين المغرب والعشاء في مركز الإمام الألباني، وأترك المجال لأخينا الشيخ ليجيب على الأسئلة حفظه الله وسدده.
هذا سائل يقول وضح لنا معنى السلفية. أنا أستغرب حقيقة يأتيني السؤال من بلادك بلادكم هذه، وقد أثر السلفية ووضحها بوضوح الإمام الألباني رحمه الله تعالى. أنا عن نفسي لم أفهم فهم الكتاب والسنة فهم السلف، ولم أسمعها كثيرا تأصيلا وتطبيقا كثيرا إلا من الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وخلاصة ما ذكر رحمه الله تعالى أن السلفية هي خلاصة فهم الكتاب والسنة بفهم السلف، وهذا ليس خاصا بالاعتقاد، بل هو شامل حتى في الأمور الفقهية. لكن ما اختلف فيه السلف فقد تقدم الكلام عليه وما أجمع عليه، فوجب المصير إلى قولهم. يقول قلت إن أهل السنة لا يجتمعون مع أهل البدع حتى في الدفاع ضد العلمانيين وأشباههم، لكن ما أعرفه أن أبا العباس بن تيمية جاهد التتار مع الصوفية والأشاعرة والفلاسفة وأهل الكلام، فنرجو منكم التوضيح. هذا يا إخواني جهاد دفع القتال، إذا هجم العدو في قتال فنجتمع نحن وكل أحد تجاه ذلك العدو، بل حتى لو كان بين النصارى كفار من أهل البلد وأرادوا يكونوا معنا يدا واحدة ضد الكافر الغازي فإننا نجتمع معه. وكلامي كما تقدم هو في أي شيء، في الدفاع الفكري لا في الدفاع القتالي كما تقدم بيانه. يقول رب قائل يقول إذا كان الاختلاف واقع لا محالة فما فائدة الدعوة؟ إخواني هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله عز وجل قدر الخلاف كونا ولم يحبه شرعا، فأمرنا بجهاده شرعا مع تقديره لنا كونا، وهذا تعرفونه منصوصا في كتب الاعتقاد. يقول هل تدخل حزبية في الأمور المضللة لصاحبها المخرج له عن دار السلفية إذا كان سليم الاعتقاد في الآلهية والربوبية والأسماء والصفات ويعادي أهل البدع من أشاعر المعتزلة وغيرهم ولكنه حزبي وجزاكم الله خيرا؟ أنا أظن الذي يعادي أهل البدع من أشاعر وغيرهم ويعادي حزبه إذا خالف الكتاب والسنة لا يعتبر حزبيا. أذن نقف الآن ونكمل. الذي يعادي أهل البدع من الأشاعر وغيرهم سواء كانوا في حزبه أو في غير حزب، هذا في الواقع ليس حزبيا من هذه الجهة، لأن الرجل إذا كان متمسكا بالسنة فمن خالفها عادة فلا يعتبر حزبيا، إلا إذا كان جاهلا بالحزبية واتبعها في أشياء وجهل أشياء. أما الحزبي الحق يعادي ويوالي على حزبه وإن كان حزبه مخالفا للكتاب والسنة أو موافقا للكتاب والسنة. فالمقصود أن الرجل الذي يوالي ويعادي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا يعتبر حزبيا، لكن قد يأتي بعضه فيفعل هذا الأمر ومع ذلك ينتسب إلى أهل الأحزاب وإلى أهل البدع، فبانتسابه إلى أهل البدع يكون مثلهم، كما نص على يكون مبتدعا كما نص على ذلك ابن العباس بن تيمية قال رحمه الله تعالى من انتسب إلى الأشاعرة فهو أشعري مثلهم. يقول بعض الناس إن كلام السلف ضد البدع وتشديدهم عليهم كان لهؤلاء الجهمية والخوارج القدرية، أما أنتم فتقيسون هؤلاء في هذا الزمن وهذا باطل لأنهم لا يستويان في الجواب. الجواب يقال إن السلف تكلموا على الجهمية وعلى الخوارج وعلى المعتزلة وتكلموا على الحسن والصالح بن حيث وتكلموا على الحارس المحاسبي، كما تقدم الكلام في الحسن والصالح بن حيث. هذا رجل في توحيد إلهية كالسلف والربوبية والأسماء والصفات، ومع ذلك قالوا ما قالوا فيهم ما تقدم بيانه من كلام الإمام أحمد وكلام سفيان الثوري. يقول هل يصوغ الخلاف في مسائل العقيدة وخاصة في مسائل الأسماء والصفات؟ يقال هذا أذكر تفصيلا ينفع، يعني أذكر تفصيلا خاصا بأهل العلم وطلبة العلم، إن أكثر مسائل الاعتقاد لا يصوغ الخلاف فيها لأن السلف أجمع، لكن هناك مسائل قليلة حصل خلاف بين السلف فيها وهي المسائل الاعتقاد. لو خالف رجل واخذ بقول أحد السلف لا يضلل كمثل هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش، في النقاط أقوال عند أهل السنة، منهم من رأى أنه لا يخلو هذا قول جمهورهم، ومنهم من يرى أنه يخلو ومنهم من توقف. فالمقصود لو أن رجل أخذ بأحد هذه الأقوال الثلاثة فإنه لا يضلل. وكذلك هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يرى ربه؟ هذا حصل فيه خلاف، لذلك نص العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن مثل هذه المسائل لا يضلل
فيها لأنه قد حصل خلاف فيها بين السلف، أما ما لم يحصل فيه خلاف بين السلف من الأسماء والصفات فإن المخالف يكون مخطئا ويظل بحسب ما تقدم ذكره. لكن نفسه لأن الخلاف في الأسماء والصفات يعتبر قليلا لا كثيرا، وإن شئت فقل نادرا. يقول ما صح قول بعضهم إن الإمام محمد الدهاد قد خرج على الخلافة العثمانية لأنه حكم أو إلى آخره. المقصود هذه شبهة يرددها كثيرون، ومن يعلم واقع الحال يعلم خلافها. أولا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان من بلاد نجد، وبلاد نجد مهجورة لم تحكم بعد القرن الثالث، أهملت لأنها صحراء قاحلة لا شيء فيها يرجع، لا دين ولا دنيا. حتى جاء فلما جاء الإمام محمد بن عبد رحمه الله تعالى ودعا إلى دعوة التوحيد، ما كانت نجد تحت حكم الدولة العثمانية، وإنما كانت مهملة. فبدأ يوحد الناس ويدعون التوحيد إلى أن هجم عليه طائفة وقاتلوا فقاتلهم، فهو في أول أمره لم يقاتل وإنما قاتل من قاتله. وبعد أن قويت الشوكة له أخذ يدعو الناس إلى التوحيد. ومن المعلوم أنه من دعا كان تأتي دولة فدعا غيره إلى التوحيد، فمن استجاب فله أمره، ومن أبى وقاتله قاتله رحمه الله تعالى. وتجد هذا كثيرا في المجلد الأول من الدرر السنية. وللفائدة بعضهم يصف الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب بأنه تكفيري إلى آخره، وهذه والله تؤلم غاية الألم، والله الذي تؤلم غاية الألم ويستغرب الإنسان غاية الاستغراب، لأنه قول بغير حق ولا عدل. والله الذي لا إله إلا هو يا إخواني، إنني وأيم الله لا أتكلم دفاعا عن هذا الإمام لأني من بلدي، كلا والله. فالإمام نفسه قاتل أخاه سليمان، لاحظ لم يقاتل رجلا من بلده، بل قاتل من؟ بل قاتل أخاه. فالحب والبغض إنما يكون في أي شيء في الله. نحب الإمام الألباني أشد الحب، كونه أعجميا ليس نجديا ولا عربيا، ومع ذلك عندنا يعدل ملايين من العرب، ونحب أشد الحب. ونبغض والله من عاد دين الله ولو كان من بلدنا، كمثل مثلا ذاك الليبرالي تركي الحمد، نعادي أشد المعاداة. وقد من الله علي وأخرجت ردين عليه لفساده الفكر الليبرالي العلماني. فليس والله الحب والبغض لأجل أرض ولا وطن ولا غير ذلك، وإنما لأجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمقصود ذكر الإمام في المجلد الأول من الدرر السنية أنه قال: ولا أكفر من عبد القبر الذي على صنم عبد القادر، لا ولا أكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر ولا البدوي. قال: لعدم وجود من ينبههم. فلاحظ مع وجود الشرك الأكبر من أولئك لم يكفرهم، لأنه لم يوجد من ينبههم ويعلمهم بدين الله. السؤال الأخير يقول: نرجو أن تذكر التدرج في دراسة كتب العقيدة بذكر أسمائها والشروح عليها، وخاصة وأنني طالب علم مبتدئ. الكلام حول هذا يعني يطول ويحتاج إلى ترتيب فكر، لكن أذكر شيئا ما عندي وأحيلكم على قدرة الشيخ مشهور. أن كتب العقيدة ابتداء بتوحيد إلهية، وتوحيد الربوبية داخل ضمن توحيد الإلهية. فأول ما أرى لطالب العلم أن يقرأ القواعد الأربع، أن يقرأها بلا شرح أو أن يدرسها على شيخ. فإنك لو قرأت القواعد الأربع بلا شرح والله تفهمها وتخرج بعلم عظيم. فلاحظ القاعدة الأولى ماذا يقول فيها الشيخ؟ يقول إن كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية ومشركون بتوحيد الإلهية، وهذا لم ينفعهم. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك لم ينفع هذا الأمر. القاعدة الثانية أن كفار قريش عبدوا ما عبدوا من الأصنام وغيرها، وزعموا أنهم شفعاء لهم يقربون من الله. فبين الله أن الشفاعة شفاعة مثبتة وهي ما خلق عن الشرك، وشفاعة منفية وهي ما فيها شرك. ثم القاعدة الثالثة أن كفار قريش اعترضوا، أن كفار المعاصرين للشيخ اعترضوا، قالوا كفار قريش كفروا لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون الشجر والحجر. أما نحن أي المشركون في زمن الشيخ المتأخرون قالوا نحن نعبد الصالحين. وفرق بين عبادة الصالحين وعبادة الشجر والحجر. رد عليهم الشيخ بذكر الآيات الدالة على أن كفار قريش كانوا يعبدون أيضا الصالحين، وأن الكفار الذين قبل كفار قريش كانوا يعبدون الصالحين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلاحظ هذا في أي شيء؟ في الملائكة والنبيين. القاعدة الرابعة أن الشيخ لما رد عليهم وبين أنهم فاع أن شركهم كشرك كفار قريش في القاعدة الثالثة، قال في القاعدة الرابعة بل شرك المعاصرين المتأخرين أشد من شرك الأوائل، لأن الأوائل يشركون في الرخاء وإذا جاءت الشدة رجعوا لله، أما شرك المتأخرين فشرك دائم في الرخاء والشدة. واستدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انتهت القواعد أربع. أول ما أنصح طالب العلم يقرأ القواعد أربع، قراءة لوحده، فإن وجد الشيخ المبارك يستفيد منه يعكف عليه ويقرأ، ثم يقرأ ثلاثة الأصول، ثم يقرأ الكتاب العظيم وكتاب التوحيد. وهذه الثلاثة كلها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتاب التوحيد قد ذكر الشيخ ابن باز وذكر الشيخ ابن القاسم أنه لم يؤلف كتاب مثله في بابه، وهذا حق لا يعرفه إلا من درس هذا الكتاب. اقرأه على شيخ موثوق حتى تخرج فيه من فوائد، ثم بعد ذلك اقرأ كشف الشبهات. فهذا الكتاب عظيم للغاية، يعطيك السلاح في قتال أهل البدع وأهل الشرك. السلاح طبعا بالحجة والبيان والبرهان لا بالقتال الحقيقي. بعد ذلك اقرأ نواقض الإسلام على شيخ موثوق حتى يبين لك بعض العبارات المجملة، لأن فيها بعض العبارات المجملة أجملها الشيخ في زمان لحاجة الناس إليها، فجاء المتأخر المعاصرون فاستغلوها في أقوالهم الكفرية أو في أقوالهم التكفيرية. فدرسها على شيخ موثوق حتى يبين لك الألفاظ المجملة. إذا درست هذه المتون وضبطتها على شيخ موثوق أنصحك أن تسمع شروح الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين. أي شيء هذا في نظري للشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح فيه فقدمه على غيره، فإنه قد أوتي تحقيقا وتلقيحا لمسائل العلم وكذلك تسهيلا وتيسيرا لها. ثم إذا سمعت أشرطة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أوصيك أن تسمع شرح الشيخ محمد أمامك الحموية والتدمرية، فإن شرحه للحموية والتدبرية شرح نفيس لا يفوتك، لكن بعد أن تسمع شروح الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. بعد ذلك في توحيد الأسماء والصفات يتدرس طالب العلم بدراسة جمعة اعتقاد ثم الطحاوية ثم الواسطية. فإذا أحكم هذه المتون الثلاثة وفي نظر ينبغي طالب العلم أن يحفظ العقيدة الواسطية وأن يحفظ كتاب التوحيد. فإذا درس هذه الثلاثة ودرس على شيخ موثوق تماما يسمع شروح الشيخ محمد صالح العثيمين ثم يقرأ بعد ذلك الحموية والتدمرية ثم يقرأ ما شاء الله من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، فإن هؤلاء الثلاثة قد أوتوا تحقيقا دقيقا في مسائل التوحيد. ومما أجده وأتألم له أن أجد بعض إخواننا متميزا بعلم الفقه، متميزا بعلم اللغة، متميزا في علم الفقه وأصوله، في علم الحديث ومصطلحه، هذا خير يحمد عليه الإنسان. لكن ينبغي لطالب علم أيضا أن يجتهد في دراسة التوحيد وأن يحقق مسائل التوحيد. فإن الخطأ في التوحيد ليس كالخطأ في غيره. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأعيد بالشكر والدعاء لفضيلة الشيخ مشهور على ما تفضل به وتكرم وجزاه.